ثم أورد المصنف وصف التوهم بإشكالا مشكورا على هذا التشكيل، وقال يتلقى المتأخر مستحيل لأنه يدخل منه تقدم المعلول على العلة أو انفكاك المعلول عن العلة زمانا، مع أن العلة متقدمة رتبة على المعلول ومعاصرة له زمانا. ثم المصنف رحمه الله وسع الإشكال، قال هذا الإشكال يرد حتى على الشرط المتقدم، أيضا يلزم منه انفكاك المعلول عن العلة، بل جميع العقود أغلب أجزائها أجزاء العلة ستكون شنو؟ غير معاصرة للمعلول. هذا هو الإشكال. في الجواب عنه قال المصنف إن الشروط والمقدمات على ثلاثة أنواع، إما شروط ومقدمات للحكم التكليفي والوجوب، وإما مقدمات للحكم الوضعي، وإما مقدمات للمأمور به والواجب. أما مقدمات الحكم التكليفي والوجوب فأجبنا عن الإشكال في الدرس السابق، حيث قلنا إن المأخوذ في الحكم التكليفي والوجوب هو هذه المقدمة بلحاظها ووجودها الذهني وليس بوجودها الخارجي، ولحاظها مقارن دائما للحكم وليس متقدما ولا متأخرا. هذا تقدم، هذا بالنسبة للحكم التكليفي. أما النوع الثاني وهو مقدمات وشروط الحكم الوضعي، ونضرب لها جملة من الأمثلة، ثلاثة أمثلة. المثال الأول مقدمة الحكم الوضعي المتقدمة عليه زمانا كالوصية، فإن الوصية مقدمة لحصول الملكية، والملكية حكم تكليفي أم وضعي؟ حكم وضعي، ولكن الوصية قبل سنة والملكية تتحقق بعد الموت، يعني الآن، فنجد أن هذه مقدمة متقدمة زمانا على الحكم الوضعي. المثال الثاني المقدمة للحكم الوضعي المقارنة له زمانا كاشتراط العربية والماضوية والتركيب في عقد البيع، فإنها شروط مقارنة. طبعا الأثر هو حصول الملكية أو الصحة، والصحة أو حصول الملكية هي أحكام وضعية. المثال الثالث المقدمة المتأخرة زمانا عن الأثر أو عن الحكم الوضعي، ومثالها الإجازة في بيع الفضول بناء على الكشف الحقيقي، فإن الإجازة تحصل لاحقا بعد يومين أو شهر، ولكن الأثر وهو الملكية والنقل والانتقال يحصل من حين العقد، فالحكم الوضعي متقدم ولكن شرطه وهو الإجازة متأخر. بعد أن بينا الأمثلة الثلاثة نقول جوابنا عن الإشكال في مقدمات الحكم الوضعي نفس جوابنا عن الإشكال الذي أورد على مقدمات الحكم التكليفي، فكما أننا قلنا هناك
أن المأخوذ هو المقدمة بوجودها اللحاظ والذهن، هكذا نقول المأخوذ هنا في الحكم الوضعي هو المقدمة بوجودها اللحاظ والذهن وليس بوجودها الخارجي، أي أن الحاكم الذي يحكم بالملكية لا يلاحظ الوصية بوجودها الخارجي ولا يلاحظ العربية والماضوية بوجودها الخارجي ولا يلاحظ الإجازة أو يأخذها مقدمة بوجودها الخارجي، وإنما يأخذ الوصية والماضوية والإجازة يأخذها شرطا ومقدمة بوجودها اللحاظي وإن كان بالحمل الشائع، أي يلحظ الإجازة في زمانها ويحكم بالملكية، يلحظ الوصية في زمانها ويحكم بالملكية، فالمقدمة وهو الوصية أو الإجازة صارت في وجودها اللحاظ، يعني لوحظت وجعلت مقدمة، لوحظت وجعلت شرطا. وإذا كان المعتبر والمنظور إليه هو عالم اللحاظ، يعني فتكون متقدمة أم متأخرة أم دائما مقارنة، وعالم اللحاظ دائما يكون مقارنة، ولذلك قالوا لاحظ فحكم. هنا الفاء تفيدنا التقدم الرتب، وإلا من الجهة الزمانية بينهما معاصرة ولا يوجد تقدم وتأخر، كقولي حركت يدي فتحرك المفتاح، فالإشكال مردود ولا يلزم انخرام القاعدة العقلية ولا يلزم تقدم المعلول على علته ولا انفكاك المعلول عن علته، نفس الجواب تماما. وكذا الحال، يعني شنو وكذا الحال؟ يعني نفس الجواب الذي ذكرناه في شروط التكليف نقوله في شروط الوضع والحكم الوضعي. وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كانت متقدمة أو متأخرة أو مقارنة مطلقة، ولو كان مقارنا، أي ولو كان مقارنا بيان للإطلاق، يقول حتى لو كان مقارنا، الشرط حتى لو كان مقارنا مع ذلك لا يلحظ بوجوده الخارجي، وإنما المدار على اللحاظ وليس الوجود الخارجي، فهكذا المتقدم والمتأخر. طبعا ليه قال ولو كان مقارنا؟ لأن قد واحد يقول أنه المقارن فأمر سهل فنلحظ وجوده الخارجي، يقول لا حتى المقارن أيضا شنو بوجوده اللحاظي، فإن دخل شيء في الحكم به، الحكم بمن؟ بالوضع كالملكية والصحة، وصحة انتزاعه يعني انتزاع الوضع لدى الحاكم به، يعني بالوضع هذا الدخل وصحة الانتزاع ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، يصح انتزاعه يعني انتزاع من الوضع بلحاظه، يعني لحاظ من؟ لحاظ المقدمة، فالهاء ترجع للإسم الموصول، إلا ما كان من مقدمات التي بلحاظها يصح انتزاع الوضع، فإذا القضية تدور مدار بلحاظه يعني مدار اللحاظ، وبدونه يعني بدون بدون لحاظ ذلك الشيء الذي هو المقدمة لا يكاد يصح اختراعه، اختراع الوضع كالملكية عنده عند الحاكم، فيكون دخل كل من الشرط المقارن وغيره، يعني غيره المتقدم أو المتأخر، يكون دخل كل من المقارن وغيره يكون دخله بها طريقة بتصوره ولحاظه، أي بتصوره ولحاظه خبر ليكون، فيكون دخل كل شرط بتصوره ولحاظه، يعني بتصور الشرط ولحاظه، وهو يهو اللحاظ، واللحاظ مقارن دائما وأبدا، ولا يكون لا متقدم ولا متأخر. ماذا عن نحكي بالحكم الوضعي؟ الحكم الوضعي يقولون هو اعتباري اختراعي، وإلا الملكية لا وجود لها حقيقة. أحسن الآن ما أريد ننظر لهذا الجانب. المصنف عبر بي من قال دخل شيء كذا وصحة انتزاعه، بعدين عبر بالاختراع، فالاختراع يعني شيء تيسي والانتزاع لا طولي، هذا ما لنا علاقة به، سواء قلنا بالانتزاع أو قلنا بالاختراع، على كلا الفرضين الشرط يلحظ بوجوده اللحاظ، هذا ما يهم. فأين انخرام القاعدة العقلية؟ يا قاعدة، قاعدة التعاصر بين العلة والمعلول في الشرط غير المقارن، لا هو دائما الشرط مقارن ولا يوجد عندنا شرط غير مقارن، فتأمل تعريف. طبعا الشرط غير المقارن على المتقدم والمتأخر، الآن نحن ما لنا علاقة في عالم الفعل، أصلا لا نفرق بين عالم الفعل وعالم الجعل، لأن التفرقة بينهما اعتبارية. المهم الحكم الوضعي، الحكم الوضعي كأمر صادر من المولى أو منتزع أو مخترع، هذا وين يكون؟ في عالم الثبوت، وفي عالم الثبوت مشروط بالوجودات اللحاظية لهذه الشروط، حتى الحكم التكليفي الوجوب في عالم الثبوت، والوجوب نوع من النسبة بين أمرين، إذا كانت هناك مقدمة وجوب الصلاة عند الزوال فالمولى يلحظ الزوال ويلحظ الصلاة ويلحظ الوجوب ويحكم بوجوب الصلاة عند الزوال، والأمراض كلها في الحظ، لأن الحكم على نهج القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية أطرافها ملحوظة ولا ينظر إليها بوجودها الخارجي. من قال إن نحن نتكلم عن الفعلية؟ الآن أصل الوجوب وأصل الصحة وأصل الواجب، الآن كلامنا أصلا مو في ثوم المستحاضة، ثوم المستحاضة من النوع الثالث، شروط الواجب والمأمور به. الآن نتكلم عن الاستطاعة مثلا مع الحج، عن الإجازة مع الملكية وهكذا، هذه كلها لها عالم ثبوت وجعل وأصل عالم إثبات وفعلية. الآن كلامنا عن أصل عالم الثبوت، لأن أخذ شيء مقدمة لشيء أو شرطا لشيء إنما يكون في عالم الثبوت مو في عالم التاريخ. أحسن طبعا، ما حتى في زمن المتأخرين هم يقول لك الفرق بين الجعل والمجعول هو تفرقة اعتبارية لحاظية، وإلا الحكم واحد. وأما الثاني يا سنة يعني الثالث، قلنا أولا شروط الحكم التكليفي، ثانيا شروط الحكم الوضعي، الثالث مقدمات وشروط الواجب والمأمور به. أما لماذا عبر بالثاني؟ وذلك لأن الحكم الوضعي لم يجعل له قسما مستقلا، بل قال وكذا الحال في شرائط الوضع، وألحقه بالأول وأجاب عنهما بجواب
واحد، فكأنهما قسم واحد، ولذلك اعتبر القسم الثالث الثاني، وإلا الصحيح أن يقول شنو الثالث. أما شروط الواجب والمأمور به، ففي البداية نضرب لها ثلاثة أمثلة ثم نجيب. أما الأمثلة، الأول شرط الواجب المتقدم زمانا كالوضوء بالنسبة للصلاة، إذا اعتبرنا الوضوء كأفعال خارجية هو المقدم وليس ما يترتب عليه، فهذا يعتبر مقدمة متقدمة زمانا. المثال الثاني مقدمة الواجب المقارنة له كالاستقبال وطهارة لباس ومكان المصلي وإباحة لباس ومكان المصلي، فهذه كلها جميعا شروط مقارنة للواجب والمأمور به. الثالث الشروط المتأخرة للواجب والمأمور به، ومثاله الواضح هو غسل المستحاضة ليلة الأحد عند من جعله شرطا لصحة صيام يوم السبت، فهو شرط متأخر. او قالوا العجب والرياء بعد العبادة، فإن البعض يرى انه مبطل للعبادة، يعني مثلا هو قام بالعبادة لكن بعد ان قام بالعبادة دخله العجب او الرياء، صلى صلاة الليل صباحا قام يسولف انه يا بنا من مصلي صلاة الليل ايها الناس اسمعوا، ودخله الرياء والعجب نفسه، قال عزيز انا شنو يعني ازجاب يعني مؤمن ومتدين ومنتظم قاعد اقعد بالليل واصلي صلاة الليل كما ينقل يعني بعض العباد الزقاد العلماء، يقول خرج فجرا في الشتاء القارس، خرج فجرا للصلاة الى المسجد، يقول في الطريق قد داخله العجب، قال يعني قد انا عند انسان مؤمن ملتزم الناس نايمين وانا في هذا البرد القارس شنو اطلع من البيت فجرا حتى اذهب الى المسجد. طبعا في تلك اللحظات شاهد بائع شلغم، واحد يبيع شلغم يعني بالشتاء عادة يبيعون الشلغم يعني، فرأسا التفت قال له يا هذا كم ترجو ان تربح انت قاعد من الفجر وبالبريد وقاعد تبيع شلغم يعني. قال له ارجو ان اربح درهم او درهمين، قال اذا لا خير في عبادتي، هذا بائع شلغم افضل مني، انا متعجب من نفسي طالع للعبادة وامن على الله انه يا الله انا مان عليك لانه طالع للعبادة، لكن هذا بائع الشلغم على مود درهم درهمين ايضا طلع في هذا الجو البارد فجرا ليبيع هذه البضاعة بدرهم او درهمين، يعني اذا ما قيمة عبادتي. ولذلك يقول ان بنفسه تأنيبا شديدا. المهم لو واحد ورا ما صلى أصابه العجب والرياء، البعض يرى بأن عبادته تبطل، ولذلك سيكون عدمه شرطا للصحة، يعني الصلاة مشروطة بمن؟ بعدم العجب بعدها وعدم الرياء بعدها، زين هذا شرط مقارن متأخر، هذا متأخر حتى أثناها ما لاحظين وأثناها شيء واضح، لكن الآن نلحظ شنو المتأخر. هذه ثلاثة أمثلة للمتقدم والمقارن والمتأخر للواجب والمأمور به. أما جواب الإشكال كيف يعقل أن يتقدم الشرط أو أن يتأخر عن المشروط؟ ومن أجل الجواب عن ذلك لا بد من تقديم جملة من النكات كمقدمة لبيان المطلب. نذكر أربع نكات. النكتة الأولى: الأشياء والعناوين والأفعال التي تصدر منا بلحاظ اتصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان اتصافه بالحسن أو القبح ذاتي، أي أن هذا العنوان هو تمام الموضوع للاتصاف بالحسن والقبح، بحيث يستحيل الانفصاق بينهما، كلما وجد هذا العنوان وجد اتصافه بالحسن أو اتصافه بالقبح. وبعبارة أوضح، يكون هذا العنوان علة تامة لاتصافه بالحسن أو علة تامة لاتصافه بالقبح. كالظلم مثلا، فإن الظلم ذاتا هو قبيح، الظلم تمام الموضوع للاتصاف بالقبح، الظلم علة تامة للاتصاف بالقبح، ويمكن أن ينفك عنه أو لا يمكن أن ينفك، أصلا لا يمكن أن ينفك، كلما صدق الموضوع وهو الظلم صدق المحمول وهو قبيح. هذا القسم الأول. القسم الثاني: العناوين والأفعال التي لا تكون علة تامة للاتصاف بالحسن والقبح، وإنما يكون اتصافها بهما اقتضائي، اقتضائي، فيكون العنوان مقتضيا للاتصاف، والمقتضي كما تعلمون هو جزء علة وليس علة تامة، يكون مقتضي، ولذلك إذا كان مقتضيا فما دام لا يوجد مانع فهذا يقتضي الاتصاف بالحسن أو القبح، ولكن بمجرد ورود المانع ينقلب عما كان عليه. ومثاله الصدق. الصدق، الصدق هل هو علة للاتصاف بالحسن؟ علة تامة للاتصاف بالحسن بحيث يكون الحسن ذاتيا له؟ الجواب كلا. الصدق مقتضى لاتصافه بالحسن، ولذلك لو ابتلي بالمانع لو كان الصدق مؤديا لإتلاف النفس المحترمة أو قتل المؤمن أو ضياع المال المحترم، الصدق شرح سيتصف الصدق بالقبح. إذن هو ليس من النوع الأول، لأن النوع الأول لا يتصف بعكسه مطلقا، أما الصدق باعتبار أنه مقتضي، وإذا كان مقتضي فإذا جاء المانع تحول من الحسن إلى القبح. وهكذا عنوان الكذب، فإن الكذب مقتضي المانع للقبح، ولكن إذا كان الكذب مؤديا إلى مصلحة مهمة وهي حفظ النفس المحترمة أو حفظ المال المحترم. فالكذب يشرح أو إصلاح ذات البين مثلا، سيكون الكذب حسنا ومتصفا بالحسن. إذن هذا هو القسم الثاني، أن يكون مقتضيا للحسن أو القول. القسم الثالث وهو الأشياء والعناوين والأفعال التي لا هي علتان من الحسن أو القول ولا هي مقتضي للحسن والقول، بل هي إذا جردت بما هي هي لا تتصف لا بالحسن ولا بالقبح. أصلا هي حيادية لا إلى هذا ولا إلى ذا، ولا اتصافها بالحسن والقبح يكون بالوجوه والاعتبارات. ففعل واحد لو خلي ونفسه لا حسن ولا قبيح، ولكن بالاعتبار الى شيء يكون حسنا، وبالاعتبار والاضافه الى شيء اخر يكون قبيحا. مثاله القيام مثلا في المسجد. الان انت تقوم من مكان، تقوم من مكان، هذا القيام وتحريك الجسم بذاته او نفسه حسنا او قبيح؟ لا حسنا ولا قبيح. ولكن اذا كان القيام تعظيما لعالم او تعظيما للاب يكون هذا القيام حسنا. اما اذا كان القيام تعظيما لغانم او تملقا لشخص هذا يكون جنو قبيح. إذن بالاعتبارات صار حسنا وصار قبيحا. إذن كم قسم صار؟ ما كان حسنه وقبحه ذاتي وعلتان، ما كان حسنه وقبحه اقتضائي، وما كان حسنه وقبحه بالوجود بالوجوه والاعتبارات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأفعال الصادرة منا لها إضافات واعتبارات متعددة بلحاظ أجزائها وموانعها وقواطعها ومبطلاتها وغير ذلك. كالصلاة مثلا، فالصلاة لها إضافة إلى الوضوء، فنقول صلاة عن وضوء وصلاة ليست عن وضوء، ولها إضافة إلى الركوع إلى الأجزاء، فنقول صلاة مع ركوع وصلاة بدون ركوع. وهكذا بلحاظ الموانع والقواقع، صلاة مع نجاسة في الثوب أو مع طهارة في الثوب، صلاة مع قهقها أثناء الصلاة، صلاة بدون قهقها. وهكذا توجد جملة من الإضافات والاعتبارات بلحاظ الفعل الواحد. وهذه الإضافات والاعتبارات لها دور مهم في تخصيص ذلك الفعل. تراكو عملية تخصيص، لأنه إذا أخذنا الصلاة بلحاظ الوضوء بالإضافة إلى الوضوء كم حصة إلا؟ ستكون لها حصتان. الحصة الأولى الصلاة الواجبة للوضوء، والحصة الثانية الصلاة الفاقدة للوضوء. وهكذا بالإضافة للركوع، وهكذا بالإضافة لطهارة الثوب، وهكذا للقهقه. وهلم جرا. إذن الإضافة راح تأتي إلى التخصيص، وإذا أدت إلى التخصيص ستخلق لنا عنوان يتصف بالحسن وعنوان يتصف بالقصر. فالصلاة مع الركوع
صلاه تتصف بالحسن وتكون مسقطه لامر المولى ومحققه لغرض المولى الى اخره من الاوصاف. اما الصلاه بدون وضوء فهي صلاه عبر عنها قبيحه لا تحقق غرض المولى ولا تحقق الامتثال. اذا شفت همنا بالنقطه الثانيه ان كل فعل له اضافات متعدده وهذه الاضافات تحقيقيه فتؤدي الى اتصافه بالحسن، يعني تؤدي الى خلق عنوان يتصف بالحسن وخلق عنوان يتصف بالحسن. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه الإضافة وجودها لا يتوقف على وجود طرفيها فعلا، بل الإضافة يمكن أن تتحقق وتصدق وتوجد ولو كان طرفها معجوما، يعني ولو كان طرفها وجد وانعدم او سيوجد في المستقبل، حتى لو كان الطرف معدوما فالاضافه صادقه او غير صادقه. صادقه. خلنا نضرب امثله. الان نحن وجودنا بالقياس الى شخص متقدم علينا، خلنا نضرب مثلا بمثال نبي الله مثلا آدم أو نوح. حينما ننظر إلى زمان نبي الله نوح عليه السلام، نحن كنا موجودين أو لم نكن موجودين؟ لم نكن موجودين. ياهو بيكون كان موجود خير لي يعني. لم نكن موجودين، ولكن مع ذلك يصدق على نبي الله نوح عليه السلام أنه متقدم علينا. نستطيع أن نشير إلى نبي الله نوح سلام الله عليه، ماذا نقول؟ نقول نبي الله نوح متقدم زمانا بالإضافة علما، بالإضافة إلينا، بينما طرف الإضافة في زمانه معدوم، ولكن مع ذلك الإضافة صادقة أو غير صادقة؟ الإضافة صادقة. والعكس صحيح، نحن الآن بالإضافة إلى نبي الله نوح عليه السلام متأخرون، فإضافة التأخر صادقة علينا مع أن طرفها وجد وانعدم. والنتيجة الإضافة صادقة ولو كان طرفها وجد عدم او سيوجد. هذه النقطة الثالثة، يعني لا يفترض في صدق الإضافة وجود طرفها فعلا، بل يمكن ان يكون طرفها معدوما متقدما او متأخرا. النقطة الرابعة، المقدمات على نوعين، تارة تكون مقدمة لأصل الوجود التي عبرنا عنها المقدمة الوجودية أو مقدمة الوجود، وتارة ليست مقدمة لأصل الوجود. الاستطاعة بالنسبة لوجوب الحاج مقدمة لأصل الوجود، أما الوضوء بالنسبة للصلاة، الغسل بالنسبة للمستحاضة، فهو ليس مقدمة لأصل الوجود لذي المقدمة، وإنما لا هي مقدمة لتحقيق الإضافة، يعني شلون تحقيق الإرادة؟ يعني الوضوء مقدمة يحقق لنا الإضافة، أي يحقق لنا الصلاة عن وضوء، أو عبر عنها يحقق لنا الحصة الخاصة، لكن مو يوجد أصل المقدمة، يوجد الإضافة. الصلاة كوجود توجد في الخارج، لكن الصلاة المضافة للوضوء هذه الإضافة من التي يحققها؟ الوضوء. صوم المستحاضة يوم السبت وجوده لا يتوقف على غسلها ليلة السبت، ولكن إضافة الصوم إلى الغسل واتخاذ الصوم بكونه ملحوقا بالغسل هذه الإضافة من التي يحققها؟ من الذي يحققها؟ الغسل. فهذه المقدمة راح تصير مقدمة علمية في الحقيقة، مو مقدمة لذي المقدمة، لا لا، في الحقيقة هي مقدمة للإضافة، والإضافة هي شرط لذي المقدمة، فهي ليست مقدمة لأصل الوجود، وإنما هي مقدمة للإضافة. هذه أربع نقاط واضحة إن شاء الله نقاط. إذا اتضحت نأتي للجواب، فنقول الواجب والمأمور به تارة يكون مطلقا وليس متوقفا على شيء، فهنا توجد مقدمة بعد لو ما توجد مقدمة، فهنا لا توجد مقدمة لا متقدمة ولا مقارنة ولا متأخرة، لأنه واجب مطلق، طبعا هذا نادر الوجود. وإما أن يكون الواجب مشروطا بشيء، كأن يكون مشروطا بسبقه بالطهارة، أو مشروطا بلحوقه بالطهارة. إذا كان مشروطا بهذه الطريقة فلكي يحقق الإضافة، يا إضافة كونه مسبوقا بالطهارة أو كونه ملحوقا بالطهارة، فلكي نحقق هذه الإضافة نأتي بالوضوء قبل الصلاة لنحقق إضافة الصلاة إلى الوضوء وكونها مسبوقة بالوضوء، ونغتسل أو تغتسل المستحاضة ليلة الأحد لتحقق ماذا؟ لتحقق إضافة الصوم وكون شنو؟ ملحوقا بالغسل، إضافة إلى الغسل. وهذه الإضافة إضافة إلى الوضوء المتقدم أو إضافة إلى الغسل المتأخر، هذه الإضافة نفس الإضافة مقارنة لو متقدمة ومتأخرة، نفس الإضافة. الإضافة دائما تكون مقارنة، يعني اختصاص الصلاة بكونها مسبوقة بالوضوء، هذا الوصف مقارن أو ليس مقارن؟ مقارن. كون الصلاة ملحوقة كون الصوم ملحوقا بالغسل هذا وصف مقارن، فالإضافة وصف مقارن. نعم، طرف الإضافة متقدم أو متأخر، فأثناء الصلاة الإضافة موجودة ولكن طرفها وجد فانعدم، أثناء الصوم الإضافة موجودة ولكن طرفها معدوم سيوجد ليلة الأحد، ولكن هذا يضر أو لا يضر؟ لا يضر، لأننا قلنا إن طرف الإضافة لا يشترط أن يكون موجودا، بل يمكن أن يكون وجد فانعدم أو معدوما فيوجد، طرف الإضافة لا يضر، المهم نفس الإضافة، والإضافة دائما مقارنة.
بلي.
نعم
لا بد من وجودهما سابقا او لاحقا، هذا امر مفروغ عنه. لا نحن نقول لا بد من وجود الوضوء قبل يوم او قبل ساعة. قال ماكو واحد قبل يوم يتوضا ولا يصلي؟ لا قبل ساعة. لا بد من وجود الوضوء خارجا قبل ساعة حتى تتصف الصلاح الآن بمن تتصف بالإضافة وأنها صلاة مسبوقة بالوضوء، فنفس الإضافة مو متقدمة، لكن تحقق الإضافة طبعا يتوقف على طرفها، ولكن وإن وجد طرفها وانعدم فالإضافة لا زالت موجودة. هذا اللي يريد نقوله، الذي يهمنا ما هو الإضافة، والإضافة وإن طرفها وجد فانعدم هذا لا يضر بوجود الإضافة. إذن من أين نشأ التوهم؟ الجواب، نشأ التوهم من التعبير بالشرطية، حيث نسمي الوضوء بأنه شرط للصلاة، والغسل شرط لقوم المستحاضة. هذا التعبير بالشرطية خلق التوهم أنه إذا كان شرطا كيف يتقدم على المشروط أو يتأخر على المشروط، وهذا في الحقيقة تعبير تسامحي. الوضوء ليس شرطا للصلاة، الغسل ليس شرطا للصوم، لا أبدا. الشرط للصلاة ما هو؟ مقارنة الصلاة بالوضوء، يعني الإضافة. الإضافة هي الشرط، والوضوء ليس هو الشرط بل محقق للشرط. أكو فرق بين محقق الشرط وبين نفس الشرط. شرط الصلاة ما هو؟ كونها عن وضوء، يعني الإضافة، وليس هو نفس الوضوء. بعبارة أخرى قل شرط الصلاة هو التقيد وليس هو القيد وهو الوضوء. نعم القيد وهو الوضوء مقدم لحصول التقيد، لكن الشرط الحقيقي للصلاة هو التقيد والإضافة، والتقيد والإضافة مقارن، وإن كان ما يحصل التقيد والإضافة متقدما لكنه لا يسمى شرطا إلا مسامحة، يعني باعتبار أنه هو الموجد للتقيد وهو الموجد للإضافة نسميه شرطا، ولكن هذه التسمية تسامحية وليس الوضوء شرطا للصلاة. أحسنت وراح تصير مقدمة مقارنة، فالإضافة هي الشرط وهي المقدمة وليس الوضوء، فراح تصير الإضافة هي، وإذا كانت الإضافة هي المقدمة فهي دائما مقارنة. قال إذن الإشكال محلول. وأما الثاني يعني شروط الواجب والمأمور به، فكون شيء شرطا للمأمور به والواجب ليس، يريد يبين لك شنو معنى شرطية الواجب، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه إلى هذا الشيء. ماذا يحصل؟ وجه وعنوان به، يعني بسبب ذلك الوجه والعنوان يكون، يا هو ليكون المأمور به حسنا. إذا مقدمة الواجب ماذا تعني؟ شيء إذا أخذنا المأمور به بالإضافة إلى ذلك الشيء يتصف المأمور به بعنوان، هذا العنوان يكون حسنا.
أو يكون محسنا أو متعلقا للغرض، يعني يكون المأمور به متعلقا لغرض المولى. طبعا ليش قال يكون حسنا أو متعلقا للغرض؟ هذا إشارة للخلاف بين كون الحسن والقبح عقليان أو شرعيان. إن قلنا عقليان فقال يكون حسنا، أما إذا لم نقل بأنهما عقليان فيقول متعلقا للغرض. بحيث لولاها، يعني شنو لولاها؟ إضافة المأمور به إلى ذلك الشيء اللي هو المقدم. لولا الإضافة لما كان المأمور به كذلك. يعني شنو لما كان كذلك؟ يعني لما كان حسنا أو متعلقا للغرض. زين، اختلاف الحسن والقبح بمن يكون؟ واختلاف الحسن والقبح والغرض إنما يكون باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات. هذا الاختلاف بهذه اللحاظ مما لا شبهة فيه ولا شك يعتري، اللي هو ياخذ اللي ذكرناه في النقطة الأولى. القسم الثالث ثم عززناه في النقطة الثانية، يقول واختلاف هاي مبتدأ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما، هذا الخبر، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتري، لأن الشيء إذا أضفناه إلى شيء صار حسنا. قلنا القيام إذا كان تعظيما للأب فهو حسن، أما إذا كان تعظيما للغانم فهو قبيح. والإضافة كما تكون إلى المقارن، الإضافة كما تكون إلى أمر المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا. لماذا؟ هذا ما أشرنا إليه في النقطة الثالثة، حيث قلنا لأن طرف الإضافة لا يشترط أن يكون موجودا، بل يمكن أن يكون قد وجد وانعدم، يعني متقدم أو سيوجد وهو المتأخر، كما لا يخفى على المتأمل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له، هذه الإضافة تكون موجبة لكونه معنونا بعنوان يكون ذلك المأمور به يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض بسبب الإضافة إلى الأمر المقارن. كذلك إضافته إلى أمر متأخر أو متقدم أيضا سيحصل العنوان الذي يكون بهذا العنوان حسنا ومحصلا للغرض. لا نفرق بين المقارن والمتقدم والمتأخر. لماذا؟ بداهة أن الإضافة إلى أحدهما، يا هما أحدهما المتقدم والمتأخر، ربما توجب ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني تحقق العنوان الذي يوصف بالحسن وأنه محصل للغرض، ربما توجب ذلك العنوان الذي يوصف بالحسن وتحقيق الغرض أيضا. يعني شنو أيضا؟ يعني كما في الشرط المقارن. فلولا، راح يبين المطلب أكثر، فلولا حدوث المتأخر كالغسل الليلي للمستحاضة في محله لما كانت للمتقدم وهو الصوم يوم السبت تلك الإضافة، أي اسم كانت، لما كانت تلك الإضافة الموجبة لحسنه، حسن الصوم اللي هو المتقدم الموجب لطلبه والأمر به، لما كان حسنا ولا مأمورا به ولا مطلوبا به، من الذي جعل له هذه الإضافة؟ تحقق الطرف ليلة الأحد. كما هو الحال في المقارن أيضا، كما أن الفعل لا يوصف بالحسن ولا كون مأمور إلا بشرط المقارن، هكذا بشرط المتأخر والمتقدم. ولذلك أطلق عليه على المتقدم والمتأخر اسم الشرط مثله مثل كما أن المقارن يسمى شرطا، هكذا المتقدم والمتأخر يسمى شرطا بلا احترام للقاعدة أصلا. أصلا قاعدة بعد ما راح تذكرهم، ليش ما راح تذكرهم؟ لأن الإضافة فيه مقارنة، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة، وطرف الإضافة لا نشترط كونه موجودا، المهم ما هو الإضافة الموجبة، هاي الموجبة صفة علم للإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن وتحقيق الغرام. وقد حقق في محله أن غالب الأشياء تتصف بالحسن بمن؟ أنه يعني اتصافها بالحسن والقبح وغير ذلك بالوجوه والاعتبارات. ومن الواضح أن الوجوه والاعتبارات تكون بالإضافات، يعني بالإضافة إلى شيء حسن وبالإضافة إلى شيء يكون قبيحا. إذا ما هو الشرط وما هو المقدمة؟ هو نفس الإضافة وليس طرف الإضافة، فما عندنا في الحقيقة مقدمة متقدمة أو متأخر، هذا تعبير تسامحي وتوهم. فمنشئ توهم انخرام القاعدة العقلية، لأنه شلون يقدم وشلون يتأخر، منشأ التوهم إطلاق الشرط على المتأخر أو المتقدم. وقد عرفت أن إطلاقه اطلاق الشرط عليه، طبعا الوقت انتهى يريد يتفضل على راحته انا اكمل التطبيق. وقد عرفت ان اطلاق الشرط عليه يعني على ماذا؟ على المتاخر فيه، يعني في شرط المامور به، هذا الاطلاق كاطلاقه على المقارن. يعني شنو كاطلاقه على المقارن؟ يعني هذا اطلاق تسامحي، وإلا الشرط الحقيقي هو أصل الإضافة وليس الشرط المقارن ولا الشرط المتأخر. كإطلاقه على المقارن إنما يكون لأجل كونه كون المتأخر طرفا بالإضافة الموجبة للوجه والعنوان الذي يكون العمل بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.